في حلقة اليوم الأستاذ أسامة الشاذلي الكاتب والروائي المصري، وأسعد بصحبتكم اليوم أنا نسمة السعيد. أهلا بكم في حلقة إكسترا في أسبوع، يسعدني أن أكون معكم على مدار الساعة، ويسعدني أكثر أن أستمع إلى تعليقاتكم سواء عبر الهاتف أو عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ضيفي في حلقة اليوم متعدد المواهب، بدأ حياته في الضبط والربط وتعامله كان بالأوامر العسكرية، ولكنه غير مسار حياته إلى عالم الكتابة والخيال. ضيفي هو الكاتب والروائي المصري أسامة الشاذلي. أهلا بحضرتك.
أهلا بك.
دعني في البداية أعطي نبذة عنك لمستمعينا. فضيف اليوم تخرج في الكلية الحربية المصرية عام 1994 ضابطا بسلاح المدرعات، ثم ترك الخدمة عام 2005 وصدر له أول مجموعته القصصية تحت اسم نديم العدم، وأصدر أيضا مجموعة جمهورية الغابة العربية، وأصدر رواية سيد الأحلام وهي كانت عام 2009، واشترك في عام 2008 في تأسيس إذاعة أونلاين تيت راديو. بالمناسبة كلمة تيت في مصر هي وصف لصوت يتم وضعه على أي تسجيل لا يليق أن يسمعه الجمهور، فهل هذا ما كان يقصده ضيفي من الكلمة؟ هذا ما نتعرف إليه من خلال الحوار. ويكتب الأستاذ أسامة الشاذلي أيضا مقالات ساخرة، وله العديد من الأشعار بالفصحى والعامية السياسية والعاطفية الساخرة. فأهلا بك أستاذ أسامة.
أهلا بك.
أهلا بحضرتك. في البداية، كيف تحولت من المؤسسة العسكرية المنضبطة والتي تحكمها قوانين صارمة إلى الكتابة والأدب الذي يعيش أساساً على الخيال وكسر القيود والروتين أيضاً؟
يعني هي الفكرة بس من بره بتبان غريبة، بس هو في الحالتين الشغف هو اللي بيحرك. الشغف وأنا صغير لسه في ثانوية عامة، لسه مش قادر أحدد شخصيتي أو طريقي، خلاني عندي شغف بأن أنا ألتحق بالجيش عشان أحارب وأحرر فلسطين والأحلام الكبيرة بتاعت المراهقة والطفولة. بعد فترة اكتشفت أن الموضوع صعب ومش ممكن يتحقق في الظرف الحالي، وكنت ابتديت أكتشف الكتابة وأعيش فيها جدا وتبقى هي ملجأي من العالم يعني. فقررت أن أنا أغير طريقي خالص.
هل تعرضت لموقف معين أجبرك على ترك المؤسسة العسكرية؟
إطلاق. أنا بس جات لي إصابة في ظهري، فكانت زي إشارة من ربنا أن المشوار هنا انتهى ولازم تكمل في اتجاه آخر.
تركت المؤسسة العسكرية عام 2005، وهو نفس العام الذي صدرت فيه أول مجموعة قصصية لك. هل هذه المجموعة كان لها أي علاقة بتركك للخدمة العسكرية؟
لا إطلاقا خالص. أنا تربيت في بيت فيه مكتبة كبيرة جدا فيها آلاف الكتب، بقرأ من وأنا عندي 9 سنين، بقرأ كتير جدا جدا. كنت يعني أجازة الصيف دي بلعب كورة وبقرأ. حتى في أثناء الخدمة الفترات الطويلة في التمرينات والصحراء والحياة العسكرية كان الكتاب هو صديقي الأقرب يعني. فلما خرجت مجموعة نديم العدم دي تقريبا كانت مكتملة أو مكتوبة يعني.
حضرتك ترأس موقع إلكتروني اسمه المولد، منذ متى بدأت العمل بالصحافة؟
بدأت العمل في الصحافة من 2007. شاركت في تأسيس موقع اسمه السينما.com، صدر أو طلع للوجود أونلاين 2008، آخر 2008 أول 2009. فضلت موجود فيه لحد 2011 ثورة يناير، وبعدين سبته ورحت اشتغلت في البديل، وبعدين المصري اليوم، وبعدين سبته ورحت أسست أول موقع منوعات عربي كان اسمه كسرة في 2014. وبعدين رجعت.
لماذا كسرة؟ أسماء حضرتك غريبة إلى حد ما.
كسرة هي كسرة اللغة، كسرة العلامات التشكيل، إن هو كان بيكسر الملل وكان بيعمل عامل كسرة في المود العام، إن إحنا طلعنا في عز ما كان وطن عربي متأزم سياسيا وكل المواقع بتكلم سياسة، كل برامج بتكلم سياسة، وإحنا كنا طالعين نتكلم في الترفيه. وبعدين المولد هو التجربة الأكمل في كل اللي أنا حكيته لك دوت، لأن هو التجربة اللي الواحد جمع منها كل مشاكل التجارب اللي فاتت علشان يعمل حاجة في شكل مصر.
نعم، بمناسبة مصر دعنا نتحدث عن الفنانة شيرين. فلم تكن تتوقع الفنانة شيرين عبد الوهاب أن كلمة قالتها على سبيل الدعابة في إحدى حفلاتها الخارجية قد تقودها إلى ساحات المحاكم بتهمة إهانة نهر النيل وأيضا وقفها عن الغناء في مصر. ولكنها على ما يبدو لم تكن تعلم أن بعض مواد القوانين المصرية تقدس أبرز ممتلكات الدولة ورموزها، فهناك قانون يجرم إهانة العلم ومحاكمات تجرى بتهم إهانة القضاء، بل وهناك أيضا مشروع قانون يجرم إهانة رموز مصر التاريخية. فهل هناك سقف للدعابة يجب أن نتوقف عنده؟ لنتعرف أكثر على الأمر في تقرير الزميلة نيرفانا سعيد.
هكذا ردت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب على إحدى معجباتها التي طلبت منها تأدية أغنيتها الشهيرة ما شربتش من نيلها. يبدو تعليق شيرين في الفيديو تلقائياً بدون الكثير من التفكير، لكن عواقبه كانت وخيمة، حيث أثار جدلاً واسعاً في مصر، وكانت المحصلة النهائية إحالة شيرين للمحاكمة، التهمة إهانة نهر النيل. الخبر يثير سؤالاً حول حدود المزاح، ومتى من الممكن أن تكون النكتة مقبولة أو العكس؟ تحدثت إلى الكاتب الكوميدي كريم الدجوي عن الأمر.
جزء كبير جدا من عدم قبول الشخص للمسحب بيجي من مين اللي بيقولها وبيقولها فين، يعني هو وبيفرق كمان لو أنت بتقول ده في مصر أو أنت بتعمل ده من دولة أخرى في الخارج أو في عرض بيحضره أجانب. لو أنت سخرت من المجتمع وخليته شكله منفر شوية، مع إن ده واقع وكان بيتعمل العشرات السنين، لكن هي الفكرة في المزاج بتاع المصريين نفسه بقى أكثر حساسية.
بعيدا عن الدعابات المرتجلة، قد يلقى محتوى بعض الأعمال الكوميدية استنكارا من الجمهور، خاصة حينما يتعلق الأمر بشخصيات دينية كالذي حدث مع الفنان المصري أشرف عبد الباقي وفرقته المسرحية.
اليوم خمر ونساء، وغدا نقتل محمد عليه الصلاة والسلام. استنى يا جماعة، في حاجة غلط. منفعش نقتل محمد عليه الصلاة والسلام، احنا كفار بس احنا نعرف ربنا.
تلك الضحكات لم تسمع مدوية هكذا حينما عرض المشهد على شاشة إحدى القنوات الفضائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بل انطلقت حملة تطالب بمقاطعة أعمال الفرقة وتتهم عبد الباقي والممثلين بإهانة النبي محمد والإسلام، علما بأنهم أعادوا فقط تمثيل مشهد موجود بالفعل في الفيلم المصري القديم فجر الإسلام، لكن بالطبع مع إضفاء الكوميديا. وليس بعيداً عن الأمر يدور جدل في البرلمان المصري حول مشروع قانون جديد يحظر التعرض بالإهانة لأي من الرموز والشخصيات التاريخية بعقوبات تصل للسجن 7 سنوات. لكن هل يتفق الجميع حول ما المقصود بالرمز؟ الدكتور جاك قبانجي أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية ببيروت.
نعم، إذا أخذنا الرموز كأفراد كان لهم دور هام بالتاريخ، في لحظة معينة يكون هذا الشخص هذا القائد رمز كبير للأكثرية الساحقة، وإذ مع تقادم الزمن يعاد تقييمه بصورة دائمة، رموز أخرى أفراد آخرين يحتلوا الساحة.
أعلام دول، شخصيات تاريخية، مشاهير، أعمال فنية وأدبية أو حتى أماكن بعينها، كل هذه الأمور تشكل رموزاً في بعض الثقافات، قد يثير التعرض لها جنون البعض، وقد يرى آخرون أن الأمر لا يحتاج لضجة كبرى، لكل رأيه والغاية واحدة، المحافظة على الثقافة والموروثات.
رجعنا مرة أخرى مستمعينا الكرام. أستاذ أسامة، هل لك تعليق على ما جاء في التقرير مبدئيا؟
يعني أنا طبعا هاخد كلمة الختام بتاعت الزميلة في التقرير اللي بتقول فيها المحافظة على الموروثات. الحقيقة أن احنا الشعب المصري حقيقي محتاج يهدم 90% من موروثاته، لأن هي اللي وصلتنا لهذا الحال من الجهل والتخلف والمرض. نتكلم عن شيرين. شيء صعب جدا أنك تعيشي في مجتمع بينتظر لك الغلطة، شيء صعب قوي ان انا اتقيم على غلطه او اتقيم على كل حركه هعملها، فالناس بتبقى مستنيه الشخص يغلط عشان تهاجمه. شيرين في الحفله ذاتها اتكلمت عن حبها لمصر وعن انها فخوره انها بتمثل بلدها، بس اللي قطع الفيديو جاب الحته دي بس علشان نحاكمها ونعذبها. فالحقيقه ان ده شيء مضحك جدا ان انسان يحاسب على خطأ. إنسان يحاسب على مجمل أعماله، ربنا في الآخر هيحاسبنا على مجمل أعمالنا، فمش فاهم إزاي هنحاسب بعض.
لم تزعجك هذه الكلمة من
إطلاقاً
شيرين؟ إطلاقاً هيجيلك بالهريسية إطلاقاً. كما قالتها؟
هي طبعاً محدش بيشرب بيجيله بالهريسية، بس إحنا نسيب شيرين تغني بلاش ندري
شيرين. لكن عبد الحليم حافظ توفي بالهريسية
بالضبط، بس عشان كان بينزل الترعة، والبلهارسيا ما تبقاش موجودة في النيل في الماء الرجدة، البلهارسيا بتعيش في الماء الرجدة مش في الماء الجارية. بس عامة ما ينفعش نحاسب شخص على مسحة، ما ينفعش حاسب شخص على غلطة، ما ينفعش حاسب شخص على زلة لسان، لازم حاسب شخص على المجمل. ف يعني الموضوع كله على بعضه مثير للسخرية حقيقي.
هذا بالنسبة لموضوع عشرين.
عايزين نتكلم عن الرموز كمان. فكرة محاكمة الرمز ده شيء مضحك جدا. يعني ايه رمز تاريخي؟ احمد عرابي رمز تاريخي، هيقولوا اه احمد عرابي رمز تاريخي. مصطفى كامل شتم احمد عرابي، احمد شوقي كتب يعني قصيده في ذم احمد عرابي، هل هنحاكم احمد شوقي ومصطفى كامل عشان ذم احمد عرابي، ولا هنعتبر احمد عرابي مش رمز، ولا مصطفى كامل هو اللي مش رمز؟ فكره عجيبه جدا. فكره يعني ايه رمز تاريخي؟ التاريخ مكتوب باوجه متعدده، التاريخ كتبه 100 واحد، فانا هاخد اني وجهه نظر
في هذه النقطه. هل حضرتك تراعي بعض الخطوط الحمراء عندما تكتب؟
لا خالص. المولد
هل تحاول تفادي جرح مشاعر القارئ؟
لا هقول لك، عندنا في المولد شعار اسمه احنا بنكسر اصنام. جزء من تكسير الاصنام هي عرض وجهات التاريخ غير المدرسيه.
على غرار على ذكر حضرتك للتراث او هدم التراث، هدى شعراوي، واعتقد انه بنفس طريقه التفكير هذا يضعك تحت طائله اهانه الرموز.
لا احنا كده خلاص دخلنا السجن كلنا. يعني هدى شعراوي، سلمان حلبي،
كتبت هدى شعراوي اكبر كذبه في تاريخ تحرير المراه، وانت تعلم
لان دي محاضر موجوده في البوليس ومحكمه موجوده ومعلنه ومذكرات مصطفى امين موجوده، وست يعني تنصلت لكل ما اعلنته من مبادئ. انتوا اعتبرتوها رمز وقدمتوها على انها رمز نسائي، بس هي في ارض الواقع ما هيش رمز. يعني ايه رمز؟ يعني مثلا الملك فاروق رمز عند الاستاذه لميس جابر، في ناس تانية ناصريين شايفين فاروق ده خام مصر، مين بقى اللي هتحكم وهتعتبره رمز ولا مش؟
حضرتك ترى انه شيء نسبي لا يمكن القياس عليه
جدا. احنا حضرتك ما ينفعش نعرف حصل امبارح دلوقتي، هنحكم هنصدق ناس حكت لنا على حاجه من 100 سنه او 200 سنه؟
تواصلوا معنا في بي بي سي اكسترا على واتساب على الرقم التالي: مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 73 93 75 79 94، او اتصلوا بنا مباشره اثناء البرنامج على الهاتف مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، وعلى حساباتنا على فيسبوك وتويتر وسكايب. بانتظار مشاركاتكم.
ننتقل إلى نقطة أخرى ليست هي المرة الأولى التي يترجم فيها لشعراء صدر الإسلام، وتحديداً للشعراء الذين اتهموا وقتها بالكفر والزندقة، منهم على سبيل المثال عمر الخيام الذي ترجمت أشعاره لأكثر من لغة كالإنجليزية والفرنسية. ولكن لأول مرة يتعرف الغرب على الخمريات، والتي ستصبح متاحة للمرة الأولى بالإنجليزية ومقفاة بالكامل من خلال الصحفي البريطاني أليكس رول، للتعرف أكثر على أبي نواس أو شاعر الخمر كما يلقب، من خلال لقاء زميلة بسمة كراشة مع البروفيسور فاروق مواسي الشاعر والمحاضر والناقد.
كان شاعرا بدأ في العصر العباسي، اشتهر خاصة في فترة هارون الرشيد. لقب الحسن بن هاني بأبي نواس، لماذا؟ لأنه هذا اللقب من الشخصيات البارزة التي بدأت بذو، فقالوا ذو نواس كان في اليمن أميرا أو شخصية هامة في اليمن، فلقبوه بذي نواس، فأبي نواس.
هو اشتهر بالخمريات، هل ترى أنت كمختص أن هذا الأمر منصف لأبي نواس أم لا؟
طبعا هو منصف بالنسبة للخمريات. لماذا؟ يعني عندما أقول دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء، صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها، إن مسها حجر مسته صراء. لاحظي هذه الصورة، هذه الخمرة لو أصاب حجر اللي هو جامد مسته صراؤه، وبعدين يرفض التقليد في الوقوف على الأطلال ولا يريد إلا أن يجدد.
امرؤ القيس وهو يتحدث عن الخمر مثلا في تلك الفترة كان يعرف بالمجون أيضا. هل أبو نواس نفس الشيء؟ نعم. يعني ارتبطت فترة كتابة عن الخمريات بفترة مجون؟
طبعا كانت هذه الفترة فترة مجون. عمليا كان المجون ومقابله الزهد. شعر أبي العتاهية كان يمثل الزهد، والنقيض كان الشعر الخلاعة المجون الذي مثله أبو نواس. هذا العصر كان منفتحا حتى لدرجة أن الخلفاء كانوا يستمعون إلى هذا الشعر.
أستاذ أسامة، برأي حضرتك لماذا اختار المترجم أعمال أبي نواس؟
علشان الغرب اهتم جدا بعمر الخيام وما احتكش كفاية بأدب أبي نواس أو شعره بسبب السمعة السيئة اللي خلت المترجمين العرب رافضين يترجموا الأشعار. فكانت الصدفة أن الصحفي البريطاني دوت اتربى في المنطقة العربية فهو بيعرف عربي، فتخطى الحرك بتاع الأدباء العرب. أنا عندي حاجة بس نفسي أقولها تعباني جدا.
تفضل.
هو التصنيف الأخلاقي للأدب ده معناه إيه؟ يعني إيه أدب
خليع؟
والله بجد يعني إيه؟ ده سؤال مهم
حضرتك
جدا.
حضرتك قولي يعني إيه أدب خليع؟
مش فاهم الحقيقة. الفنون جنون، الفنون بلا حدود، الفنون هي الإبداع.
يمكن لأنه هذا الشعر في صدر الإسلام، شعر صدر الإسلام، وهي
والله هي الفترة العباسية هي فترة ذهبية بيعتبروها تاريخيا في الإسلام، لكنها في الحقيقة هي فترة تميزت بكل ده. دي حياة كاملة، دولة كبيرة، دولة منتصرة، دولة مستقرة، طبيعي الفن يزدهر فيها، طبيعي الحياة تزدهر فيها. تخلوا عن البداوة، تخلوا عن المشاكل اللي كانت في الصحراء لأنهم خلاص بقوا أهل مدن، فكان طبيعي يبقى ده موجود فيها. هو حتى أبو نواس نفسه لما كانوا بيسألوه عن يطلبوا منه يبطل شرب خمر كان بيقولوا من خليفة بيشرب يعني. فهي الفكرة بس يعني إيه أدب خليع بجد؟ أنا مش قادر ألاقي تصنيف لده، وأدب مهذب وأدب
وسنة منظيفة. برأي حضرتك الترجمة للغة إنجليزية أو أي لغة أخرى قادرة على توصيل المعاني الرصينة للغة العربية وخاصة في الشعر القديم؟
أعتقد مصعب جدا جدا. الشعر القديم تحديدا كمان ليه مفرداته، ليها شكل معين وليها طريقة معينة، صعب أوي لغة تانية تعبر بيها، صعب العربي الحديث يعبر بيه.
أنت مهتم بفن المنمنمات مضبوط، وهو قديما كان يعرف بفن التزويق، ومن الأسباب الرئيسية لتطور هذا الفن هم فنانون أغلبهم من الفرس، وكان أشهرهم بهزاد الذي رسم كثيرا من الكتب، أشهرها كانت ملحمة الشهنامة للفردوسي. فما سر اهتمامك بهذا الفن وأنت أيضا مهتم بالفن الفارسي بشكل عام؟
بصي، هو الفن الفارسي فن بديع جدا. أنا مهتم بالفنون بشكل عام، هو بس الفن الفارسي لمس فيها حاجة في وقت ما فاشتغلت عليه في رواية ما تخصني. إنما حقيقي هي المنمنمات اللي أنا بكتبها غير المنمنمات اللي كانوا بيرسموها. أنا حاولت الرسم عشان
بالضبط
الكتابة.
هو رسم حضرتك بتكتبه؟
آه، لشعر تحديدا.
هل لك أن تعطينا أمثلة؟
ما بحبش أقول شعري على الهواء.
لا مش هيتحسب.
لا مش عشان بتحسب، بس انا ما بحسبش نفسي شاعر خالص، بقول الشعر ده كهوايه يعني. بس هقول لك حاجه.
الكثير منا لا يعرف المنمنمات الشعريه.
ما هي تبقى زي الرباعيات شويه، هي حاجات صغيره، هي منونات من الشعر، بس كمان في قصص قصيره، قصه تبقى عباره عن سطر.
طب ممكن نخرج الى هذا التقرير ونعود نستمع اليها؟
ماشي،
ما رايك؟ قصة حب في فيلم سينمائي تتسبب في أزمة مرعبة تواجهها نجمة بوليوود ديبيكا باديكون، والسبب أنها تؤدي دور ملكة هندوسية في فيلم جديد اسمه بدمافاتي، ولكنها تقع في حب سلطان مسلم وهو ما اعتبره متطرفون تشويها لقصة حقيقية. فالفيلم مستوحى من قصيدة ملحمية من القرن السادس عشر. المرعب أن السياسي البارز في الحزب الهندوسي القومي الحاكم سراج بال أمو عرض جائزة بمليون جنيه استرليني لمن يقطع رأس نجمة الفيلم. زميلتي سوسن صبوح تحدثت إلى وائل عواد الكاتب الصحفي في الهند وسألته ما هي خلفية القصة التي استوحي منها الفيلم فكرته. نتابع ونعود مرة أخرى.
في الواقع هذه قصة قديمة جدا من القرن الثالث عشر والرابع عشر، وكتبت بأكثر من لغة وبأكثر من شخصية تاريخية مؤرخت هذه الحادثة لهذه الملكة الهندوسية بدمتي التي كانت عقب فترة حكم المغول للهند.
طيب لماذا أثار الفيلم حفيظة بعض الهندوس؟
هناك أحد القصص التي تؤكد بأن هذه الملكة لم تستسلم للمغول، وإنما قامت بالانتحار، بينما الرواية التي استند عليها هذا الفيلم كانت تعتمد بشكل أساسي على أن الملكة كانت زارت الملك المغولي وأن كانت لديها علاقة معه، ولهذا السبب بدأت هذه الحساسية عند الهندوس على أن هذه القصة غير حقيقية، وطالبوا بتغيير الكثير من السيناريو بهذا الفيلم لتتطابق مع الرواية الهندوسية.
طيب هل هي رواية حقيقية؟ لا أعني قصة الفيلم، لكن القصة التي استوحى منها الفيلم فكرته، هل هي قصة حقيقية أم أنها أسطورة؟
لا، هي قصة حقيقية بالتأكيد، ولكن الرواية تختلف من شخص إلى آخر عما دون هذه الحادثة التاريخية في القرن عام 1554 وتعود إلى تلك الفترة، وبالتالي كيف يمكن لنا أن نتأكد أن من نقل هذه الأحداث في تلك الفترة كان ينقل بمصداقية أو ربما كان متأثرا بالحديث الذي جرى؟
هل تنوعت ردود الأفعال على هذا الفيلم أم أن الجميع اتفق على الاستياء منه؟
من المعروف أن هذا المخرج السينمائي الهندي أنه مبدع تماما في إنتاج الأفلام الهندي، هو بنسلي ومن المخرجين المعروفين في الهند الذين يتخذون الأفلام الروائية والأسطورية والفنية ويقوم بتقديم هذه الأفلام على شكل لوحات فنية رائعة جدا، وهو من المخرجين المقتدرين في الهند. لكن عندما اتخذت الطابع الديني والطابع الهندوسي، وهناك جماعات في الهند تعتبر من الجماعات الراجبوت الذين ينتمون إلى حقبة تلك الفترة وهم أبناء لأجداد تلك الحقبة، يقولون بأن هذه الرواية غير صحيحة.
هل من مدافعين عن هذا الفيلم؟
نعم، هناك الكثير من الأكاديميين والكتاب والبروفيسورية الذين وافقوا ويؤيدون طريقته في معالجة هذه باعتبار أنها قصة.
مستمعينا يمكنكم متابعة BBC أكسترا عبر صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر. وأعود إليك مرة أخرى أستاذ أسامة، عندما تحدث التقرير عن رصد مكافأة 1,000,000 جنيه أنت ابتسمت ابتسامة ساخرة، فما كان مغزاها؟
معلش، التقرير بيحسسني أن البشرية على وشك الفناء حقيقة أو تستحق الفناء.
لماذا؟
أنا مش مصدق، مفيش علاقة نهائية ما بين السينما والتاريخ. يوسف شاهين لما عمل صلاح الدين الأيوبي اخترع تاريخا مش موجود خالص في كتير جدا، خلى حاكم عكا خاين، وحاكم عكا ده كان أخلص الرجال وأكتر رجل تعب الصليبيين مثلا لأغراض فنية. تارانتينو لما عمل فيلم عن الحرب العالمية الثانية اللي كان بطولة براد بيت خلى هتلر ما انتحرش وخلى عكس الحدوتة خالص، إنه من حقه إنه يلعب ويبدع.
ولكن هذه الصورة تؤثر على الفكر والوعي أيضا لدى
المستقبل. لا تؤثر على فكر وعي الشخص الجاهل، الشخص لا يستقي تاريخه من السينما. السينما مش مؤسسة للتاريخ أو توثيق التاريخ، السينما للفن والإبداع. مفيش حد بياخد تاريخه من مسلسل أو بياخد تاريخه من ما ينفعش. التاريخ ده موجود في 1,000,000 كتاب، التاريخ ده في وجدان وثقافة الشعوب مش في السينما. السينما من حقها تكسر التاريخ. أنا من حق أعمل فيلم أطلع فيه مثلا ثورة يوليو ما قامتش ومصر كانت هتبقى عاملة إزاي، ما ينفعش اللي بيحبوا ثورة يوليو يهاجموني، لأن في الآخر ده خيال، فن الخيال، كيف نحاكم الناس على خيالهم؟
نعم، فكيف للعقل البشري ألا يفرق بين الفن والواقع، خاصة بعد هذا التطور الرهيب الذي شهده
العقل البشري؟ هيفرق بين الفن والواقع لما يبقى العقل البشري مليان، لما يبقى العقل البشري فيه علم وفيه أدب وفيه ثقافة وفيه تقدم متحضر.
كيف تطورت السينما، أو كيف هل من المفترض أن يكون الإطار التاريخي التي تتناوله السينما بشكل محدد؟ أم أنه متروك لخيال الكاتب؟
مفيش، إحنا اتفقنا أساساً في الأول فقرة خالص أن مفيش تاريخ حقيقي ثابت، بس حقيقي السينما من حقها تناقش أي أمر كما يتراءى لها طالما هو في سياق الإبداع.
نعم، نذهب إلى استوديو الأخبار للاستماع إلى الموجز ونعود إليكم مرة أخرى. عدنا إليكم مرة أخرى مستمعينا مع الضيف أستاذ أسامة الشاذلي الكاتب والروائي المصري. وأثارت حملة التضامن مع فتاة أمريكية أدينت بجريمة قتل وتمضي عقوبة فترة العقوبة بالسجن المؤبد العديد من ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي. الفتاة واسمها سينتويا براون ارتكبت هذا الفعل وهي في 16 من العمر عندما قتلت رجلا استأجرها لممارسة الجنس معها ثم اغتصبها، بينما تقول إنها تم إجبارها على القيام بهذا الفعل بضغط من صديقها من أجل المال. ومن بين المتضامنات مع الفتاة والمطالبات بإطلاق سراحها نجمات من وزن المغنية الشهيرة ريهانا ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والتي طلبن بإطلاق سراح الفتاة التي تقبع في السجن منذ عام 2004. فكيف يتغير تفاعل الناس مع حملات من هذا النوع عندما يشارك فيها المشاهير؟ سؤال توجه به محمد قطب إلى جورج صبري رئيس تحرير مجموعة مواقع سرمدي.
طبعا الواقع بيقول ان مشاركة المشاهير بتأثيرهم وعدد الفولورز اللي عندهم على السوشيال ميديا اكيد بيكون عامل مؤثر، بس كتير شفنا برضو ان تأثير الجمهور العادي لما الحملة بتكون فعلا بتحمل مضمون بيهم كل الناس، المشاهير هم اللي بيسعوا وراء ان هم يساندوا الحملات دي. يعني مش بس الناس بتمشي وراء المشاهير، لا كتير من الحملات المشاهير هم لقوها وسيلة ان هم بيوقفوا جنب الحملة دي بعد ما بتظهر. فيعني حالات وحالات، ولكن لا شك ان هم ليهم تأثير كبير، وده بيبان من حجم التفاعل مع الحملات دي.
هل هناك أمثلة سيد جورج على يعني مشاركة مشاهير في حملات معينة ساعدت على انتشارها؟
مثلا لما ظهرت حملات كانت بتدعم إنشاء منازل أدمية لبعض الأماكن في مصر اللي كانت بتعاني، مثلا بيوت من غير أسقف أو كده في فصل الشتاء تحديدا. الحياة دي لما شارك فيها المشاهير وكانوا بيدعموها، ده طبعا خلى ناس كتير تبدأ تتفاعل معها بشكل أكبر يعني وتنجح.
حملات على الفضاء الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي، ما مدى تأثيرها على الأرض؟
والله في السنوات الأخيرة بدأ يبقى ليها تأثير كبير. يعني احنا شفنا بسبب السوشيال ميديا ان حصل الإطاحة بوزيرين من الحكومة المصرية بسبب تصريحات إعلامية قالوها. شفنا برضو تأثير السوشيال ميديا لما انتشرت صورة فتاة بتجر عربة، وقد ايه انتقل ده للتلفزيون ثم انتقل لأرض الواقع ان هي تمت مساعدتها من عدة جهات. حاجات من هذا القبيل مثلا زي قضايا التحرش لما كان مجرد ان هو كلام بيتقال على الانترنت والناس بتحاول تخلي تشجع الفتيات ان هم يكشفوا عن المفاعلات اللي بيتعرضوا لها التحرش وما يخبوش حاجه زي كده. دلوقتي بقينا نشوف مش بس الناس اللي بتتكلم، لا بقى في على ارض الواقع القضايا بيتم فيها الحكم بشكل اسرع.
هذه الحملات على الانترنت هل يتجاوب معها الناس بشكل اكبر من الحملات التي تنظم بالطرق التقليديه؟
اعتقد كده، يمكن علشان التجربه بتقول ان هم صوتهم مسموع لا يتم تزويره او تحريفه، ومن كثر المشاهدات ان هم شافوا قد ايه السوشيال ميديا مؤثره والمسؤولين بقوا يسمعوها بيسمعوها او بيحترموها او بيخافوا منها. يعني المهم ان هي بقى ليها تاثير، فده شجع ناس اكتر ان هي تشارك وما تخافش. يعني خلت كتير اللي هم بيشوفوا مثلا ممارسات كتير في الفتره اللي فاتت، مثلا حصل تسريبات من داخل مؤسسات كتير فيها فساد وفيها سلوكيات غير مسؤوله، زي الفيديو اللي ظهر لاحد المسؤولين اللي بيضربوا ايتام في احدى دور الايتام. الوزاره كلها اتحركت وتم اغلاق المركز وتم محاسبه المسؤولين بسبب كل ده، بسبب الناس ما خافتش ان هي تنشر.
تتحدثت عن قصه فيديو، مثلا مقطع فيديو لاحد مسؤولي دور الايتام يضرب طفلا فيسبب موجه من التعاطف والتضامن. هل يحتاج الناس الى حاله فرديه، صوره او قصه او مقطع فيديو لكي يتضامنوا مع القضايا الكبرى؟
هي حاجة أنا شايفها حاجة نفسية. حتى يعني لما تقول لحد أنت بطل سجاير، مهما توريه الصور ومهما توريه حاجات، لما بيشوفها في حد قريب منه ولما بيشوفها بعين ما حصلت فعلا، ده بيكون تأثيرها أكبر.
كيف يمكن التأكد من صحة حملة ما أو القصة التي تبنى عليها حملة ما أو قضية ما بالنسبة للمستخدم العادي لوسائل التواصل الاجتماعي؟
في طرق كتير، مثلا يعني لو شاف صورة أو قبل ما يشاركها أو كده ممكن يعمل سيرش عليها، ودي يعني أدوات كلها مجانية ومتاحة على الإنترنت إن هو يشوف الصورة دي تم استخدامها ولا لا قبل كده. يبدأ يسأل قبل ما يشارك في أي حملة من دي، يبدأ يسأل الناس اللي ممكن تكون فاهمة في القضية دي، بدأ يدخل فيها استخدام المال للتشويه والتشكيك في بعض الحملات والتشكيك في شخصيات والتأثير على مواقف سواء سياسية أو اجتماعية أو التشكيك في جهات معينة. فبقت هي أداة قوية في إيد الخير وإيد الشر دلوقتي. فعشان كده اللي على المستخدم اللي يكون حذر جدا جدا قبل المشاركة في أي حملة من دي، وما يصدقش أي حاجة تتكتب على طول الإنترنت، ده زي أي كلام في الشارع.
هل هناك حد أدنى من عدد المشاركات في قضية ما ليتم طرحها للنقاش أو ليتم تعديل القانون المتعلق بها؟ هل هناك يعني بمعنى أصح قانون ينظم هذا الأمر؟
لا يوجد قانون ينظم هذا الأمر، ولكن قوة تأثير المشاركين وطبيعة شخصياتهم ومدى تأثيرهم هو ده اللي بيفرض القضية للنقاش العام للطرح العام ولا لا.
أستاذ أسامة، ما رأيك في مثل هذه الحملات؟ هل يمكن أن تؤثر على قضايا من هذا النوع سواء المستوى القريب أو البعيد؟
بصي، هو زمان المصريين كان بتحصل حاجة في مصر مثلا، فالتلفزيون بينقلها، فالناس بتقعد على القهاوي تحكي. كنا لما نحب نرصد كصحفيين أو جهات أمن أو بننزل الشارع نشوف الناس بتهري في إيه الرأي العام، ده اسمه قياس الرأي العام. فالهري اللي احنا سميناه هري على الفيسبوك وتويتر والسوشيال ميديا عامة، هو ده الرأي العام، هو ده الحقيقة، ده مش واقع افتراضي، ده كل واحد بيشارك برأيه في موضوع خاص أو عام شغل الجمهور. تأثر،
لكن هذا بخلاف رأيك بالأساس على مشكلة شيرين عبد الوهاب أنه أثر سلبا أو أنه تم محاكمتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فسلاح ذو حدين.
طبعا ذو حدين، وطبعا هنتكلم تاني أنه طول ما الوعي قليل وطول ما التعليم قليل هو أسوأ، ضرره أسوأ، لأن الجاهل لما يبقى عنده رأي بيأثر بيه أسوأ بكتير قوي من المتعلم يبقى عنده رأي يأثر بيه. الحقيقة إن غصب عننا في نخبة وفي قطيع، في ناس تقدر تقود وفي ناس منقادة، في ناس بتصدق كل حاجة وفي ناس بتدور على الحقيقة ورا كل حاجة، مش هنقدر نعمم ده. بس هو مؤثر، هو مؤثر جدا جدا جدا، وبيغير مسار حاجات كتير قوي.
كيف يكون تأثير شخصيات ذات شعبية كبيرة حينما يبدين تعاطف أو اهتمام بمثل هذه القضايا؟ هل يكون التأثير واسع؟
هقول لك حاجة، توفيق الحكيم لي كتاب اسمه بتاع العصاية بتاعته، كان بيناقش في الزمان جدا من أكتر من 60-70 سنة إزاي إن مصيبة أمة إن النخبة بتاعتها تقلد الشعب، أو النخبة بتاعتها أو المتعلمين والمثقفين والفنانين يقلدوا العامة. الحقيقة إن اللي بيحصل حاليا هو كده، زي ما كان جورج صبري بيتكلم، هو الموضوع مبقاش الشخصية الرئيسية أو الشعبية هي اللي بتأثر بالجمهور، لا، هو بقى بيشوف الجمهور عايز يعمله له. فعشان كده طلعوا نجوم السوشيال ميديا اللي هي مجموعة من المسوخ حقيقي اللي بتزود سوء المكان أو سوء ترتيب المكان.
تواصلوا معنا في بي بي سي أكسترا على واتساب على الرقم التالي: مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 73-93-75-79-94، أو اتصلوا بنا مباشرة أثناء البرنامج على الهاتف مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20-77-650-211، وعلى حساباتنا على فيسبوك وتويتر وسكايب. بانتظار مشاركاتكم.
بحبك لعلي الحجار كانت من اختيار ضيفي الأستاذ أسامة الشاذلي. لماذا اخترت هذه الأغنية؟
بهديها لمراتي.
لمراتك؟ زواج دام كام عام؟
العمر كله.
إن شاء الله بالتوفيق. ننتقل لخبر آخر. الزعفران من أغلى التوابل في العالم، ولكن هناك مثل مصري يقول الغالي ثمنه فيه. هذا ما توصلت إليه دراسة حديثة أجرتها جامعة مردوخ الأسترالية، والتي أكدت أن الزعفران يساعد بشكل كبير على تحسين مزاج المراهقين وعلاجهم من الاكتئاب. وأوضحت الدراسة أن تأثير المركبات الموجودة فيه مشابه لتأثير الأدوية الكيميائية المعروفة والمضادة للاكتئاب زي سيتلابروم، وهو ما تؤكد الدراسة أنها عاينت بالفعل حالة 80 طفلا ممن يعانون من مزاج سيء وقلق وإجهاد نفسي. نستمع إلى هذا التقرير مع ياسمين أبو خضرة التي تحدثت إلى الدكتور سيد قطب وهو خبير أعشاب، وسألته كيف يمكن للزعفران أن يحسن من مزاج المراهقين ويخفف من أعراض الاكتئاب لديهم.
هناك أصلا مناطق محدودة في العالم هي اللي بتزرع الزعفران زي مثلا أسبانيا وإيران، ويعتبر أجود أنواعه اللي بيجي طبعا من دولة إيران، وطبعا ممكن 400 ألف زهرة يطلعونا تقريبا 1 كيلو جرام من الزعفران. فلك أن تتخيلي أن ده بيحتاج كم كبير جدا من العمالة لتجميع 400 ألف زهرة عشان يجمعوا 1 كيلو بس من الزعفران. عشان كده الزعفران باهظ الثمن، والزعفران النقي البيور ممكن الكيلو الواحد منه قد يصل لحوالي 2000 دولار.
ذكرت أن هناك مناطق مختلفة تزرع الزعفران وأفضلها في إيران، هل هناك أنواع مختلفة؟
دائما اي نبات بيبقى له من نفس الفصيله والعائله انواع مختلفه. يعني مثلا على سبيل المثال احنا عندنا النعناع، نجد ان في النعناع في تقريبا حوالي 250 نوع على مستوى العالم، كذلك الزعفران اكيد هيبقى فيه منه انواع مختلفه، ولكن اجوده الذي يزرع في ايران ثم اسبانيا ثم دوله المغرب.
كيف نميز بين الجيد منه وبين الاقل جوده؟
يغشونه ببعض النباتات اللي هي قريبه الشبه في البتلات من الزعفران، ثم يضعون عليه بعض الألوان الصناعية. ولذلك إذا وضع الزعفران في الكوب وأعطى لون سريع فهذا يعتبر مغشوش. أما الزعفران النقي البيور الطبيعي فهو يعطي صبغة أو يعطي لون، ولكن على مدار اليوم إذا كانت رائحته مميزة وقوية يستطيع اللي بيستخدم الزعفران إن هو يستنشقها ويشم الرائحة بتاعتها، فهذا دلالة على جودة الزعفران.
ذكرت أن الزعفران عرف في الكثير من الحضارات، ما هي أول حضارة قامت باكتشاف الزعفران واستخدامه في الطعام؟
الحضارة الهندية دي تعتبر من أقدم الحضارات الطبية القديمة، يليها الحضارة المصرية اللي هو طبعا انتقل إليها نبات الزعفران عن طريق الرحلات اللي كان بيقوم بها أطباء القدماء المصريين إلى الدول المجاورة فأحضروا الزعفران، وتم ذكر الزعفران في بردية إيبرس وهي أحد البرديات المهمة جدا اللي كان كتبها الطبيب أم حطب اللي هو يعتبر وزير الملك زوسر وطبيبه الخاص.
هل تعلمون أن ما يقرب من 4000 زهرة من زهور الزعفران يمكن أن تنتج فقط نحو 28 جرام من الزعفران التجاري؟ وتحضير الزعفران التجاري يتم عبر انتزاع المياسم من الزهور المتفتحة وتكفيفها في الظل ثم على شبكة رفيعة أو دقيقة على نار هادئة. أيضا من خصائص الزعفران أن رائحته طيبة ولكن مذاقه مر، ويستخدم أحيانا في تلوين الحلوى، ويستخدمه الناس في أوروبا والهند بشكل واسع في تتبيل أنواع من الطعام. فأستاذ أسامة، هل جربت الزعفران؟
لا خالص، شميته كتير بس.
شميته فين؟
عشان كنت بكتب رواية عن مكان في إيران كان فيه كانوا بيزرعوا الزعفران كتير، فكنت محتاجة شمه عشان أوصف الريحة بتبقى عاملة زي في الجو، خاصة في وقت شميته.
وماذا كانت الرائحة الخاصة؟
ريحته جميلة جدا.
هل تؤمن بأن الفن والأدب والزعفران قد تكون بديلا للعلاج النفسي لبعض الأمراض مثل الاكتئاب مثلا؟
جزء مكملات بس مش هي الأساس، استحالة تكون هي الأساس.
إيه الأساس؟
الأساس إرادة الشخص نفسه.
رواية سيرة عباد وهي رواية خاصة بحضرتك وكتبت عن إيران، بطلة الرواية إيرانية، هل يمكن أن تحدثنا بتفصيل عنها؟
بطلة رواية إيرانية شاركت في الثورة الإيرانية سنة 78، كانت لسه في الجامعة، شابة شاركت زي ملايين الشباب اللي كانوا سعداء بالتحرر من الشاه وفساد الشاه، ثم جاء الحكم الإسلامي حكم الخميني علشان يعتقل الشباب دي كلهم ويعذبهم تعذيبات رهيبة جدا ويموتهم ويغتصبهم، فهربت من إيران بتوصية من والدها اللي كان هرب قبلها بعد اغتصابها وتعذيبها وتشويهها نفسيا وبدنيا، هربت للبنان عشان بعد كده تقابل المصور المصري يرتبط وتبدأ الرواية.
لماذا إيران تحديدا؟ لماذا اعتمدت على بطلة
بطل روايتي المصري؟ هي الفكرة، الرواية كانت بتناقش التغير اللي حصل للمصريين تجاه الأقليات. بطل الرواية كان بهائي، وهي الديانة البهائية منتشرة برضو في إيران، وهي كانت بهائية وعزبت عشان هي بهائية في إيران. فكنت عايز أجوزه وفي نفس الوقت أدلل على إزاي التشدد اللي جه من الشرق تحديدا من إيران وبعد كده من دول البترو دولار خلى المصريين تغيروا اتجاه الأقليات مع أنهم ما كانوش بيعملوا كده زمان خالص.
نعود مرة أخرى للعمل، وحضرتك الآن رئيس تحرير موقع المولد، لماذا أسميته المولد؟
علشان زي ما بقولك احنا جزء من مهمتنا ان احنا نحافظ على التراث، نتكلم عن نبقى مصريين قوي ما نتحولش. المولد احد اهم مظاهر المصريه، احد اهم المظاهر المصريه جدا اللي فيها عادات وتقاليد مصريه جدا.
هل تحافظ على التراث فقط واللغه؟ لا. ماذا عن اللغه؟ انت تستخدم لغه عاميه صريحه؟
لا خالص مش لغه عاميه صريحه، في بعض المقالات باللغه العاميه وفي مقالات باللغه البيضه وفي مقالات بلغه صحفيه بسيطه خالص. احنا بس ما بنكتبش بالطريقه الصحفيه، ما بنكتبش قال واضاف، احنا بنحكي حواديت بشكل ما. احنا مش موقع صحفي، فاحنا مش موقع خبري اصلا، احنا موقع زي ما نقول موقع ترفيهي، قادر احكي حدوته بمليون طريقه من غير ما احسس القارئ ان انا بتعالى عليه.
ولكن هناك متابعين كثر، فعدم استخدام اللغه العربيه الم تجده غريبا بعض الشيء؟ هل سيؤثر في ثقافه من يقرا؟
لا خالص
خاصه ان متابعينك من الشباب في الاغلب. حولك.
جزء من التجربه ان انت تجربي حاجات كتير. احنا جربنا نكتب العامية فتره بعض المقالات، ثم توقفنا عن دوت خالص في الفتره الاخيره لان احنا شفنا ان هو ما بقاش مناسب للمرحله دي، بس لن نتوقف عن التجريب.
نعم. موقع أونلاين هل يحتاج لتمويل كبير؟
هو حقيقي الجرايد ماتت، التلفزيون بيموت، المستقبل كله الأونلاين. الموقع الأونلاين محتاج مواهب كتير وبعدين التمويل يجي بعد كده.
فكيف اخترت المواهب؟
ما شغلش مع صحفيين خالص. اخترت ناس بتعرف تكتب، ناس كتيبة، ناس ليها تكتب سيناريوهات، تكتب قصص، بتكتب ناس ليها علاقة بالكتابة.
أيضا لك تجربة أخرى وهي كسرة، لماذا انتهت هذه التجربة؟
انتهت علشان النجاح لي ألف أب والفشل لي أب واحد. التجربة نجحت جدا، حققت أكبر وأسرع رقم اتحقق في تاريخ المواقع العربية أن يوصل لمليون يوزر بعد 5 شهور. فالنجاح اتنسب لألف أب، فكان طبيعي السقوط يعني.
ليه؟
علشان لما النجاح اتنقل لألف أب أنا استقلت ومشيت.
ليه أردت أن تأخذ النجاح لنفسك؟
لا خالص ابتدى، ما هو المشكلة مش في النجاح، مشكلة إن ما عايزين نسبة النجاح بتاعنا بنتدخل. وأنا ما بعرفش أشتغل والناس بتتدخل في اللي بشتغله.
فاصل ونعود. تعلم لغة جديدة يبدو أمرا يسيرا على بعض الناس، وخاصة مرتادي المدارس والجامعات حيث تتوافر الظروف المناسبة لذلك، كما يمكن للبعض الآخر الالتحاق بالمراكز الثقافية والمتخصصة في تعليم اللغات، أو بإمكان من يسهل عليه السفر خارج حدود بلاده التعلم من خلال الاحتكاك المباشر بالناطقين بهذه اللغة أو تلك. فماذا لو أتاحت وسائل الإعلام تلك الميزة للتعلم؟ هل تجدي نفعا أم لا يخرج الأمر من مجرد المبادرة؟ التقرير التالي لميساء القاضي يبرز تجربة جديدة من السودان الذي وقع شراكة مع وسيلة إعلام فرنسية لتعليم اللغة الفرنسية من خلالها.
Once upon a time, there was a little girl everyone called Little Red Riding Hood.
في المطبخ أو في غرفة المعيشة، لا يكاد يفارق رزاز هاتفها النقال.
قدمت لمدرسة إنجليزية، فاتطلب إن يكون عندي ليفل معين من الإنجليزي، مستوى معين، فما كنت مستوفية للمستوى المعين ده، عشان كده كان لازم أنمي الإنجليزي بتاعي عشان يعني اتناسب مع الوظيفة المعينة أنا لسه راغبة فيها. كان عندي مشكلة إنه أنا ما عندي زول ممكن يمسك لي أطفالي. أنا عندي طفلة في مرحلة تحت الرياض الأطفال، وعندي طفل ثاني في يدي عمره 3 ونص، فمتعلق به شديد.
بمرح يتمايل الصغيران مع الموسيقى، ويرغب الطفل هذو العامين في الوصول إلى مصدر الصوت. طالبها بورقة ليكتب عليها الحرف A بالإنجليزية.
بكون محتاجة أكون مركزة معهم يعني، وأنا أم سينجل يعني، فالمسؤولية كلها على رأسي. فكنت مستصعبة الموضوع لكن شجعتها وبفضل ناس قريبين لي شجعوني شديد. فعليا كنت متخوفه من انه اوكي يا اما انا عشان اتعلم انجليزي مفروض ادرس في معهد. دي كان حياه مسلم باب بالنسبه لي. لما لقيت انه ظرفي ما بيسمح فبدأت قسمت يومي. اول حاجه يعني اشبه بانه جدولت باقي اعمالي، فبالتالي لقيت انه انا عندي ما عندي مشكله في الزمن عشان انا اقرا.
في مكان لا يبعد كثيرا عن سكن رزاز قابلت آلاء، الشابة في بداية العقد الثاني من عمرها. حدثتني بشغف عن اللغة الصينية وعن صداقاتها مع متحدثي اللغة.
يعني المعهد برا ما بكفي، لازم احنا نخش يعني نعمل نشاطات تانية. منا هو بدينا نمشي جامعة أفريقيا، هناك في طلبة بيقروا لغة عربية، نتونس بدينا شوية شوية نتونس مع هذا نتونس مع ذاك. البنات ذاتهم هم بنعزيمهم حبة يأكلوا أكلنا السوداني، هم بسوقنا بيطبخوا لنا أكلهم الصيني.
ميو تيوغني شو خوايا
شو شمانا. واحدة من صحباتي قالت لي دارك تساعديني في حاجة، أنا في زول دار ألاقيه وعندي حاجة اشترى منه وما عارفة أوصل له الكلام كيف، لأنه العربي بتاعي ملكلك لسه. ده خلاص تمام راح بساعدك. ساعدتها وترجمت لها، هي بتقول لي قول له كده وهو بيقول لي قول لها كده. ترجمت لقيت انه في البداية كان صعب الترجمة واشيل اللغة العربية يعني السوداني الدارج بتاعنا احوله للصيني غلبني في البداية، لكن تاني شوية شوية مع الايام بقى لي كويس لحد ما دخلت لي في شركة. هي ذاتها هي اللي عرفتني على ناس الشركة ديل. بداية في البداية كان مناشطهم كانت بسيطة، يعني بيستخدموني استخدام بسيط، هو قولي للسواق يودينا المكان الفلاني، نجي من المكان الفلاني، نمشي وين نجي وين، يعني حياة البسيطة زي دي. شوية شوية مع الزمن جيت راجعة تاني المعهد، لقيت انه الصيني بتاعي احسن من يعني لما انا خلصت المستوى الثالث وطلعت من هنا. قلت لها كيف تمام؟ قلت لي الحمد لله. قلت
تاني وفي فناء أحد مراكز تعلم اللغة الفرنسية قابلت أبا ذر الشاب العشرين.
وصلت في الاستماع بمستواي الشخصي على مستوى الاي تي والتقنية والحاجات دي، والتلفزيون مشاهدة برامج القناة الفرنسية كده، احتكيت برضو بالثقافة بتاعت شمال أفريقيا المغرب الجزائر بتحضر القنوات، لكن كثقافيا كده ما انقطعت من اللغة الفرنسية.
وعلى اختلاف دواعي تعلم اللغات وطرق اكتسابها تبقى الإرادة والعزيمة عوامل أساسية في سرعة إجادتها. ميساء القاضي، بي بي سي إكسترا، الخرطوم.
أستاذ أسامة، هل سبق وتعلمت أي لغة أجنبية عبر أي من وسائل الإعلام؟
لا خالص.
كان هناك تجربة في السابق للتلفزيون المصري حينما كانت الأولى والثانية فقط، وكان هناك برامج اللغة الإنجليزية لم
كنا نتفرج على التلفزيون لحد ما يوش، بس ما كناش نتعلم حاجة.
طب ما رأيك بالأساس بهذه التجربة؟
والله يعني هو تجرب عن التعلم عن طريق التلفزيون، هي ناس تتعلم كلها عن طريق الانترنت دلوقتي، فهي برضو الدنيا اتغيرت، وسائل التعليم اتغيرت، التعلم عن بعد بقى متاح جدا وبقى أكتر، وكورسات بتتاخد من أماكن كتير. فأنا شايف إنها تجربة لطيفة، بس أنا عندي ملحوظة على التقرير، أغلب اللي بتعلمه بنات. هيفضلوا بنات واغلب اللي بيلاقيهم بيلاقيهم بيعرفوا يكتبوا بنات. البنات مليانين طاقه، مليانين موهبه اكتر.
ورئيس تحريرك ايضا فتاه هي معك باستوديو.
فيعني لا الستات منورين بجد والله.
اشكرك. عامل مرأة في مصر تحديدا؟
لا هو عامل مرأة ما حصلش فيه حاجه، هي الستات هم المنورين.
نعم، نعود إلى تجربك أيضا، وأنت قلت أن تجربة كسرة تحديدا أنها لها 1000 أب، وعندما كان لها 1000 أب أنت قررت أن ترحل. من كانوا 1000 أب؟ هل محررين هم رئيس مجلس الإدارة؟
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ويعني البورد كله.
ماذا أيضا؟
ما فيش، هي فكرة في الآخر إحنا أنا دايما بعمل شغلي اللي بحبه، بعرفش أشتغل حاجة غير بالطريقة اللي بحبها. لما الطريقة دي هيتدخل فيها حد في حدود مسموحة بقابل، بس يكون سايب الشخصية اللي أنا عملتها زي ما هي. فكرة وظيفة رئيس التحرير ما هياش الكتابة قد ما هي إعطاء المكان شخصيته. لما تعملي القوانين وتعملي الرولز وتعملي الحدوتة ويبقى ليها شخصية، تدخلات كتير تفسد الشخصية، ففي الآخر أنا مش هسيب حاجة عليها اسمي مش شكلي.
وأعود مرة أخرى للتمويل، تمويل موقع إخباري أونلاين، هل أو موقع بشكل عام هل هو مكلف؟
موقع إخباري مكلف جدا.
وماذا عن موقع المولد؟
موقع المولد بتملكه شركة سي ام سي، التمويل مش هيبقى، احنا مشتغلش خبري، فانت مش محتاجه مراسلين ومحتاجه متابعه دوريه وعواجل، لا انت الدنيا اهدى عندك، فمش محتاجه تمويل ضخم جدا.
نعم، هناك شخصيه تكتب على موقع المولد تلقب بالمعلم، من هو المعلم؟ انت حضرتك؟
لا خالص. المولد اصله برضه هو اول موقع في العالم ما بيكتبش فيه بني ادمين حقيقيين، بيكتب فيه كاركترز، بيكتب فيه المعلم وشجيع السيما والقسطه والغزيه والبي والهانم، فاحنا كلنا كل المحررين بيكتبوا بكل الشخصيات.
كل هذه شخصيات رجال على فكره.
لا يعني الغزيه الغزيه والهانم بنوته عندنا ثلاثه. انا بكتب ساعات بالغزيه. هي الفكره بس ان الغزيه دي ليها سي في، ليها شخصيه،
ليها طريقه في الكلام
بالظبط، ومفردات معينه وحاجات معينه، فكلنا بنكتب بيها.
نعم. ماذا عن الخطط المستقبليه لحضرتك استاذ اسامه؟
الخطط المستقبليه هي المولد، محتاجين المولد يكبر، محتاجين نشتغل فيديوز اكتر، محتاجين نكبر بقى وناخد مكاننا الطبيعي في السوق.
ماذا عن الواقع الإعلامي المصري وأنت جزء منه؟
أنا مش جزء منه خالص الحقيقة.
للمولد، المولد موقع.
هرجع تاني أقول إحنا مش صحافة وإعلام، إحنا ترفيه. إحنا
حتى لو الترفيه فهو جزء من الإعلام.
أوكي هو جزء من وظيفة الإعلام. الإعلام المصري وضعه حزين ومزري للغاية، والإعلام المصري متأخر عن الإعلام في العالم كله 10 سنين، فنأمل إن إحنا نكون خطوة في التقدم الإعلام.
شكرا أستاذ أسامة الشاذلي الكاتب والروائي المصري، كان معنا الإشراف العام هالة صالح والإخراج أحمد عمر ومروى حسن، ومن الهندسة الإذاعية مجدي عارف. كنت معكم في حلقة هذا الأسبوع من بي بي سي أكسترا، نسمة السعيد.